بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم سابقا عن الرهن وأحكام الرهن، نكتفي بذلك المقدار. الكلام يقع عن المفلس في صفحة 343. عندنا مفلس، مصطلح المفلس ومصطلح المفلس، فرق بين هذين المصطلحين. المفلس هو الذي ليس لديه أموال، فمن لم يملك أموال يقال له مفلس. أفلس الرجل وأصبح مفلسا، بمعنى أن أموال ليس لديه، فقد أمواله أو لم يمتلك أموالا. طبيعي، ليس المقصود أنه لا يمتلك أموال رأسا وبشكل كلي، بل المقصود أنه لا يمتلك أموالا محترمة، وإلا قد يملك أموالا ليس لها قيمة مهمة. فإذا لم يمتلك الأموال التي لها قيمة مهمة يقال له مفلس، وإن امتلك أموال ليس لها قيمة. وهذا بالنسبة إلى المفلس. وأما المفلس فهو الذي له أموال، ولعلها كثيرة ومحترمة لها قيمة، ولكن عليه ديون أكثر من أمواله. فمن بلغت ديونه مقدارا أكبر من أمواله يقال له مفلس. وإذا صار الشخص مفلسا فلا يحق له حينئذ التصرف في أمواله، بل تكون متعلقا لحق الديان، يعني من يطلبه. هؤلاء حقهم يتعلق بالأموال الموجودة، فتصرف حينئذ لا يمكن من قبل هذا الشخص المعبر عنه بالمفلس الذي بلغت ديونه حدا أكبر من أمواله. ولكن الشخص لا يصير ممنوعا من التصرف في أمواله في حالة بلوغ ديونه حدا أكبر من أمواله، لا يصير ممنوع من التصرف، ولا يكون الديان حقهم متعلقا بالمال إلا بشرائط أربعة. الشرط الأول كما ترون على اللوحة شروط الحجر على المفلس، أي المنع. الحجر هو عبارة عن منع مفلس من التصرف في أمواله. هل منع، عملية المنع يقال لها بالتحجير أو حاجر. شروط الحجر على المفلس والمنع أمور أربعة. الأول ثبوت الديون عند الحاكم، يعني لابد وأن يثبت أن هناك ديون، وطبيعي الإثبات لابد وأن يقوم في المحكمة الشرعية، وعند الحاكم الشرعي لابد أن يثبت أن هذا مديون. الثاني قصور الأموال عن الديون، أي أن الأموال أقل من الديون، الأموال التي عنده والديون أكثر. أما إذا مساواة كان فلا يمنع من التصرف. الثالثة، الشرط الثالث، أن تكون الديون حالة، وأما إذا كانت الديون مؤجلة فلا معنى لمنع تصرفه من الآن. والرابع طلب الغرماء، أن يطلب الغرماء من الحاكم الشرعي التحجير على المفلس، كأن عملية التحجير عملية يقوم بها الحاكم الشرعي. يعني افترضوا أنا الآن مديون إلى الناس أكثر من الأموال التي عندي، مجرد كون الأموال التي عندي أقل من الديون لا يصير سبب لمنع من التصرف في أموالي، إلا وأن الحاكم الشرعي بنفسه يصدر قرارا للتحجير. فإذا حجر نفس الحاكم الشرعي وأصدر قرارا بالتحجير يثبت حينئذ التحجير، يثبت المنع من التصرف. فالتحجير على المفلس عملية يقوم بها الحاكم الشرعي، ومن دون ذلك لا يثبت التحجير. من أحد أعمال الحاكم الشرعي هو عملية التحجير على المفلس. لكن الحاكم الشرعي متى يقوم بعملية التحجير؟ ضمن الشروط الأربعة المذكورة، يعني أن تثبت الديون عنده عند الحاكم الشرعي حتى يقوم بعمل التحجير، وإلا إذا لم تثبت عنده الديون فكيف يقوم بعمل التحجير؟ أن يفرض على أن الديون أكثر من الأموال، أن يفرض أن ديون حالة، أن يفرض أن الغرماء يطلبونه، لأن هذا حق للغرماء. مقصود من الغرماء جمع غريم، الغريم هو الدائن، أنا المديون، أنا المفلس يقال لي مديون، يعني صاحب الذمة الذي ذمته اشتغلت بالقروض بالأموال يقال له مديون. وذاك وهؤلاء الناس الذين يطلبون الأموال مني يقال لهم ديان، دائن جمع دائن، أو يعبر عنهم بالغرماء جمع غريم. فإذا طلب الغرماء أي الديان من الحاكم الشرعي التحجير، حينئذ يقوم الحاكم الشرعي بالتحجير، وإلا ابتداء لا يتبرع الحاكم الشرعي بالتحجير من دون طلب الديان. وهكذا لو طلب المفلس نفسه الحاجر لا يحجب الحاكم الشرعي ما دام لم يطلب الديان بعد ذلك. خلاصة كلامي أن عندنا مصطلح المفلس وهو الذي لا يملك أموال ذات قيمة عالية، يعني الفقير بعبارة أخرى، وعندنا مفلس، والكلام في الحقيقة معقود، الفقهاء يبحثون عن المفلس وأحكام المفلس. المفلس هو الذي عنده أموال ولعلها كثيرة ولعلها ذات قيمة عالية، ولكن لأجل ديون أكثر فالحاكم يقوم بعملية التحجير عليه، أي منع من التصرف بإصدار قرار في ذلك. فالمفلس إنما يصير محجورا من التصرف وممنوعا من التصرف بعد قيام الحاكم الشرعي بذلك بإصدار القرار. لكن الحاكم الشرعي لا يقوم بإصدار القرار إلا ضمن هذه الشروط الأربعة. فإذا أصدر الحاكم الشرعي تمت الشروط الأربعة، طلب الديان الحاجر، توفرت جميع الشروط، وجاء الحاكم وكبت على أموال المفلس المديون بإصدار قرار في مثل هذه الحالة، لا يحق بعد للمفلس التصرف في الأموال. فمثلا هذا الكتاب لو كان للمفلس، لي أنا المفلس، وحجر الحاكم الشرعي عليه، بعد لا أتمكن من بيعه، لا أتمكن من إهدائه، لا أتمكن من أي تصرف فيه. هذه العباءة بعد، أو هذه المنضدة، أو هذه الدار، الأموال التي على أي حال موجودة عندي بعد لا يمكن التصرف بها حينئذ، لأنها صارت متعلقة لحق الغرماء أي الديان. هذه فائدة عملية التحجير. فعملية التحجير فائدتها أن المفلس حينئذ لا يتمكن من التصرف، لأن أمواله متعلق لحق الآخرين. نطبق العبارة في صفحة 343. المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله، خيار ماله الخيار بمعنى الجيد، يعني جيد أمواله، الأموال الجيدة ذهبت وليس عنده أموال جيدة وبقيت فلوسه. الفلوس المقصود منها ذلك الزمان كان يوجد فلس، فلوس جمع فلس، والفلس أصغر عملة نقدية أصغرها قيمة، فلا يسوى الفلس، الفلس لا يسوى شيئا، قيمته قيمة قليلة جدا. فالمقصود هنا أنه بقيت عنده الفلوس، أي الأموال التي ليست لها قيمة عالية، هذا المفلس لغة. لكن ليس كلامنا في المفلس، كلامنا في المفلس. والمفلس هو الذي جعل مفلسا، جعل مفلسا يعني منع، أي منع من التصرف في أمواله. طبيعة الحاكم الشرعي يقوم بعملية المنع. ثم يقول ولا يتحقق الحجر، هنا كتب الحجر اشتباه، ولا يتحقق الحجر أي المنع من التصرف عليه يعني على المفلس إلا بشروط أربعة. كان من المناسب لصاحب الشرائع قدس الله روحه الشريفة أن ينبه، ولا يتحقق الحجر من قبل الحاكم الشرعي، أو ولا يقوم الحاكم الشرعي بعملية الحجر، أي بعبارة أخرى يوضح لنا أن عملية الحجر عملية يقوم بها الحاكم الشرعي ومن وظائف الحاكم الشرعي، نقطة مهمة كان من المناسب التنبيه عليها. ولا يتحقق الحجر عليه يعني على المفلس المديون إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن تكون الديون ثابتة عند الحاكم، الثاني أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه يعني أقل من ديونه، ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون أو معوضات الديون. يعني لو فرض بعبارة أخرى هذا المفلس كان قد اشترى في داره أموال، عنده ثلاجة وعنده غسالة وعنده كتب كثيرة، ولكن كلها اشتراها بالدين. يعني المكتبة التي عنده اشتراها بألف ورقة نقدية مثلا، لكن كلها في الحقيقة ديون كانت ولم يدفعها. الكتب يقال لها أنها عوض عن الدين، يعني عوض عن تلك الأموال المديونة الكتب، فالكتب أو الثلاجة أو الغسالة أو الدار أو أي شيء الذي اشتريته بالقروض بالدين يقال له هو عوض الدين. فعوض الدين يحسب من جملة أملاك المفلس. يعني الحاكم الشرعي حينما يبعث المأمورين لمعرفة مقدار أموال هذا المفلس، ملكيته حينما تسجل من جملة ملكيته التي تسجل هي ماذا؟ هذه الكتب التي اشتراها بالقرض، لأنها ملك له. افرضوا أن ثمنها كان دين ولم يدفعه، لكن هذا لا يمنع من صدق كونها ملك له، لأن تقدم في كتاب القرض، تقدم فيما سبق أن الشخص ماذا؟ حينما يقترض شيء يكون ملكا له، فأنا حينما أقترض صار هذا الشيء ملكا لي. فإذا اشتريت أو افترضوا بلا قرض، كلامنا الآن بلا قرض، اشتريت من باع الكتب هذه المكتبة بالدين بثمن مؤجل، افرض الثمن مؤجل، لكن المكتبة تصير ملكا لي، فما دام صارت ملكا لي فحينئذ تحسب من جملة أموالي أنا، لا معنى لعدم حسابها من جملة أموالي، خلافا للبعض حيث قال لا تحسب من جملة الأموال. ويحتسب من جملة أمواله، من جملة أموال المفلس وأملاكه، معوضات الديون أو معوضات الديون أي عوض الديون، وهي هذه المكتبة مثلا التي اشتريتها بدين مؤجل بثمن مؤجل. الثالث، الشرط الثالث، أن تكون الديون حالة وليست مؤجلة، هذا واضح الشرط وإلا لا معنى لتحذير الحاكم الشرعي. الرابع، أن يلتمس الغرماء، أن يلتمس يعني يطلب، أن يطلب الغرماء يعني الديان أو بعضهم، لا أقل بعضهم إذا لم يطلب كلهم ذلك، الحجر عليه يعني المنع، الحجر والمنع، إصدار القرار بالمنع من التصرف على المفلس المديون. طبيعي الطلب الالتماس منين يكون؟ يلتمس الديان من الحاكم الشرعي ذلك، يوجهون عريضة إلى الحاكم الشرعي يطلبون فيها إصدار القرار بالتحجير. أن يلتمس الغرماء يعني الديان أو بعضهم الحجر عليه، يلتمس الغرماء من الحاكم الشرعي ذلك الحجر عليه يعني على هذا المديون المفلس. ثم يقول ولو ظهرت إمارات الفلس إلى آخره. يقول لو فرض على أن الحاكم الشرعي عرف من الإمارات يعني من القرائن أن هذا الشخص صارت ديونه أكثر من أمواله التي يمتلكها، فإذا عرف ذلك من خلال القرائن والإمارات، الإمارات هي القرائن، فهل يصدر قرارا بالتحجير والمنع من التصرف؟ كلا، إلا إذا طلب، كلا إلا إذا طلب الغرماء، لأن هذا حق للغرماء، حق للديان، فما دام لم يطلب الديان ذلك فالحاكم الشرعي ليس له الحق في إصدار القرار. لذا يقول ولو ظهرت إمارات الفلس لم يتبرع الحاكم، الشرعي بالحجر. وكذا لو سأل هو الحجر، سأل فاعل سأل هو يعني المفلس، المفلس إذا طلب الحجر بمجرد طلبه لا يتمكن الحاكم الشرعي من إصدار القرار إلا بعد طلب الديان، لأن هذا حق لهم. وإذا حجر عليه، الآن لو فرضنا أن الغرماء طلبوا التحجير فأصدر الحاكم قرارا بالتحجير، فائدة إصدار القرار لا يتمكن المفلس حينئذ من التصرف في الأموال، فلا يتمكن من بيع شيء من أمواله، لا يتمكن من هبة شيء من أمواله، وهكذا أي تصرف من التصرفات. وإذا حجر عليه أو حجر عليه، كلاهما يجوز، حجر الحاكم عليه أو حجر عليه، تعلق به منع التصرف، حينئذ يصير تعلق بالمفلس المنع من التصرف. لماذا؟ لتحقق حق الغرماء، حق الديان بالأموال، هذا الحق يصير سببا لامتناع لمنع من التصرف. طبيعي، وبعد إصدار القرار بالمنع من التصرف، لو جاء الديان أحدهم مثل صاحب المكتبة شاهد مكتبته التي باعها والتي لم يستلم ثمنها شاهدها موجودة، فهو أحق بها من غيره، هاي أعيان أمواله التي باعها بثمن مؤجل ولم يستلم الثمن، هو أولى من غيره، فيأخذ حينئذ المكتبة. وأما من لم يجد له عين الأموال، افترضوا صاحب المكتبة فحص لم يجد مكتبته، فحينئذ لا توجد عين المكتبة حتى يأخذها ويكون أولى بها من غيره، وحينئذ في هذه الحالة تكون له حصة من الأموال الموجودة بالنسبة. فمن كان مثلا ماذا أمواله أكثر يدفع له، من كانت ديونه أكثر، القروض التي ماذا له أكثر مثلا، فيستلم حصة من الأموال أكثر. مثلا أفرضوا أحدهم ماذا يطلب 1000 ورقة نقدية، الثاني يطلب ماذا 500 ورقة نقدية، فنعطي إلى من له حق 1000 ورقة نقدية ضعف ما للذي له 500 ورقة نقدية. فإذا فرض على أنه كان عند هذا المفلس كان عنده 1000 ورقة نقدية، فنقسم هذه 1000 ورقة نقدية، ندفع حينئذ 1/2 إلى صاحب 1000 و1/3 إلى صاحب 500 بالنسبة حينئذ. لذا يقول وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف. لماذا؟ لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله، أي واختصاص عطف على من تعلق به منع التصرف، وتعلق ماذا؟ اختصاص كل غريم بعين ماله يختص بها حينئذ، فصاحب المكتب يختص المكتب ويأخذها، وقسمة أمواله بين غرماء، يعني ماذا؟ بقية الأموال غير المكتبة تقسم بين الغرماء، بين الديان طبيعي بالنسبة. فبعد إصدار عملية التحجير يمنع من التصرف، يمتنع عليه التصرف هذا المفلس، ومن كانت عين أموال موجودة صاحب المكتبة يأخذ المكتبة، وإذا لم يكن لشخص أموال موجودة أعيان موجودة فحينئذ يأخذ من الأموال الموجودة عند المفلس بالنسبة. فمن كان دينه أكثر يأخذ حينئذ أكثر. جيد، عرفنا الآن عملية التحجير في باب المفلس. الآن نتكلم في بعد إصدار عملية التحجير في كيفية منع من التصرف، في الأحكام التي ترتبط بالمنع من التصرف. لذا يقول القول في منع التصرف، ويمنع من التصرف من كما قلنا المفلس بعد إصدار قرار التحجير احتياطا للغرماء، يعني إنما يمنع من التصرف لأجل الاحتياط والحفظ على أموال الديان الغرماء، فإنما يمنع من باب الحفاظ والاحتياط على اموال الغرماء خوفا من ان يتصرف هذا المفلس وبتصرفه تذهب حينئذ اموال الديان بشكل كامل تذهب. فحفاظا على عدم ذهابه بشكل كامل يمنع من التصرف ويمنع من التصرف احتياطا للغرماء اي حفظا وحراسة لأموال الغرماء. فلو تصرف يعني المفلس بعد إصدار القرار بالتحجير كان بيعه كان شراءه كانت الهبة كل ذلك باطلة سواء كان بعوض هذا التصرف كالبيع يعني افترضوا باع قسم من أمواله بعوض هذا البيع باطل كالبيع والإجارة أيضا هي الإجارة بعوض يقع كل باطل أو بغير عوض كالهبة مثلا أو كعتق العبد كل باطل. اما لو اقر بدين سابق كيف هذا يعني قال على انه انا مديون لفلان بكذا مقدار هل يقبل قول هذا الاقرار اذا لم يكن مفلس كان يقبل اقراره من باب قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم جائز اي ماضي ولكن بعد اصدار عملية قرار التحجير هل اقراره يكون نافذ او مردود باعتبار انه بعد اصدار القرار التحجير صارت هذه الاموال حق للغرماء فحينما يعترف ويقر بدين يستوجب هذا التصرف في هذه الاموال ودفع قسم من هذه الاموال التي هي متعلق لحق الاخرين فهذا حينئذ اقرار في الحقيقة اقرار لا على نفسه بل اقرار على غيره لان سوف يتضرر الغرماء بذلك فاقرار مقبول او لا الجواب اذا كان اقرار بالدين لسبب سابق على عملية التحجير كما لو قال افترضوا عملية التحجير وقعت هذا اليوم هذا اليوم وقعت فالمفلس قال انا اقترضت من فلان 100 ورقة نقدية قبل شهر مثلا يعني قبل اصدار القرار بالتحجير في مثل هذه الحالة يثبت هذا الاقرار ويشترك ذاك المقر له صاحب 100 ورقة نقدية مع بقية الغرماء بالنسبة حينئذ في الأموال الموجودة فيكون كأحدهم. أما إذا فرض أن الإقرار بالدين كان لسبب بعد عملية التحجير لأن فرض على أنه أقر قال على أني اقترضت قبل قليل يعني بعد إصدار عملية التحجير كذا مقدار من فلان فهذا حينئذ لا يكون مقبولا لأنه هذا الدين حدث بعد عملية التحجير والدين الحادث بعد عملية التحجير يكون مردودا مردودا بمعنى أنه لا يشترك صاحبه مع الغرماء بالنسبة في الأموال بالاشتراك في الأموال حسب النسبة وإنما يبقى هذا الدين هذا القرض في ذمة المفلس ففي يوم من الأيام إذا هذا المفلس صار صاحب أموال وامتلك أموال جديدة حينئذ لابد من دفع قرضه من هذه الأموال الجديدة لا أنه يشترك صاحب هذا القرض في تلك الأموال التي حجر عليها لذا يقول أما لو أقر بدين سابق يعني على عملية التحجير صح وشارك المقر له المقر له هو صاحب الدين الذي أقر المفلس له الغرماء يعني شاركهم في الأموال الموجودة بالنسبة وكذا لو أقر بعين دفعت له دفعت إلى المقر له لو فرض على أنه المفلس أقر قال هذا الكتاب لفلان فحينئذ يدفع هذا الكتاب لفلان ولكن يتردد في ذلك صاحب الشرائع ويقول وإن قال بذلك بعض الفقهاء ولكن الأولى عدم قبول الإقرار لأن هذا الكتاب صار بعد عملية التحجير متعلق لحق الغير الغرماء فكيف حينئذ الإقرار يقبل بالنسبة له فيكون الإقرار من المناسب مردودا وكذا لو أقر بعين العين يعني مقابل الدين يعني هذا الكتاب مثلا عين من الأعيان أقر بعين إلى شخص قال هذا الكتاب ملك لي فلان دفعت يعني العين إلى المقر له هذا حسب رأي بعض الفقهاء لكن يقول وفيه تردد لماذا وجد تردد لتعلق حق الغرماء بأعياني إذا هنا العبارة موجودة حتى المناسب حق لتعلق حق الغرماء بأعيان أمواله فإذا متعلق حق الغرام بأعيان الأموال فكيف ينفذ الإقرار؟ الإقرار لا يكون حينئذ نافذا. ولو قال هذا المال مضاربة لغائب، هنا كيف؟ يعني لو فرض على أنه فتحوا صندوقا وجدوا في ذلك الصندوق كمية من الأموال، ألف ورقة نقدية، وقال المفلس هذه الألف ورقة نقدية دفعها لي فلان على أساس أن أتعامل فيها بالمضاربة. المضاربة حسب ما تقدم أن يدفع شخص إلى آخر أموال ليتاجر بها، والربح يكون بينهما بالنصف مثل أو بشكل آخر، أي تسمى عملية مضاربة كما تقدم. فلو فرض بعد فتح الصندوق قال المفلس هذه الأموال دفعها لي فلان كمضاربة، فتارة يفرض فلان موجود ذلك الشخص الذي دفع هذه الأموال، وتارة يكون غائبا. فإن كان غائبا فقول المفلس يقبله الحاكم الشرعي، لكن بشرط أن يحلف المفلس على أن هذا المال مال مضاربة، وحينئذ يبقى محفوظا لصاحبه المقر له. وإذا فرض على أنه لا، كان حاضر ذلك الشخص المقر له أن المال مال مضاربة، إذا كان حاضر ففي مثل هذه الحالة إذا صدق المفلس هذا الشخص الحاضر فحينئذ قال صحيح هذا المال مضاربة أنا دفعته له، فيدفع له هذا المال. وإذا كذبه فحينئذ لا تقبل هذه الدعوة ولا يسلم المال للمقر له. لذا يقول ولو قال هذا المال مضاربة لغائب، يعني هو مال مضاربة وطبيعي الشخص كان غائب ذاك المقر له صاحب هذا المال، قيل يقبل قوله أي قول المفلس مع يمينه مع حلفه، يعني يقبل الحاكم ويقر في يده، يعني يبقى أمانة في يده لذاك إلى أن يأتي. وإذا قال لحاضر، يعني قال هذا قال في حق شخص حاضر موجود الآن أن هذا المال دفعه لهذا مضاربة، فحينئذ وصدقه ذلك الحاضر دفع إليه، يعني إلى ذلك الحاضر المال. وإن كذبه قسم هذا المال بين الغرماء كسائر الأموال. ثم يقول لو فرض على أنه اشترى المفلس بخيار، يعني لو فرض قبل إصدار عملية التحجير قرار التحجير كان المفلس قد اشترى شيئا بخيار، لو فرضنا على أنه اشترى هذا الخاتم، افترضوا أنا المفلس اشتريت هذا الخاتم قبل صدور عملية التحجير، اشتريته بمقدار معين من الأموال لكن بخيار، جعلت الخيار لنفسي لمدة شهر، قلت لبائع الذي اشتريت منه هذا الخاتم اشتري منك هذا الخاتم على أن يكون لي الخيار في الفص إلى مدة شهر، فإذا أصدر قرار عملية التحجير أتمكن حينئذ أن أفسخ وأعمل الخيار؟ الجواب نعم أتمكن من ذلك، لأن المفلس وإن كان ممنوع من التصرف لكن من التصرفات الجديدة، أما التصرفات السابقة ليس ممنوع منها، وهذا الخيار ثبت له لسبب سابق فلا معنى حينئذ لمنعه منه، فيحق له حينئذ إعمال الخيار. فإذا أعمل الخيار ففي مثل هذه الحالة يتمكن من دفع الخاتم وأخذ الثمن، لكن حينما يأخذ الثمن يسترجع الثمن، هذا الثمن يكون متعلق لحق الغرماء بدلا من الخاتم، فالخاتم أولا كان متعلق لحق الغرماء، الآن الثمن يكون هو المتعلق. لذا يقول ولو اشترى بخيار وفلس، يعني بعد أن اشترى بخيار صار مفلسا، صار مفلسا بمعنى ماذا فلس؟ يعني أصدر عليه قرار التحجير لأجل الفلس، هذا المقصود، وفلس يعني أن أصدر قرار التحجير، ولو اشترى بخيار ثم فلس أصدر قرار التحجير والخيار باق، يعني مدة الخيار باقية كانت بعد مدة الشهر الذي هي فترة الخيار، كان له إجازة البيع وفسخه، أي للمفلس الحق في إمضاء هذا بيع الخاتم ورد، لأنه ليس بابتداء تصرف، هو ممنوع من التصرفات الجديدة دون التصرفات السابقة. ثم يقول لو فرض على أنه كان هذا المفلس يطلب شخصا مقدار معين من الأموال، افترضوا كان يطلب شخص 100 دينار، فهل يتمكن من أن يتنازل عن 100 إلى 90؟ فيقول لذلك الشخص يقول أنا أطلبك 100 دينار ولكن سلمني 90، أنا أكتفي بال90 والعشرة أسقطها عن الجواب. كلا، لأن هذا الإسقاط في الحقيقة ماذا؟ تصرف في حقوق الغرماء، لا معنى لذلك. فالغرماء لهم حق الرفض، رفض التنازل عن العشرة الدنانير. لذا يقول ولو كان له حق فقبض دونه، دونه أي أقل منه، الحق كان 100 هو قبض ماذا؟ 90، تنازل إلى 90. كان للغرماء منعه من هذا التنازل عن العشرة. ولو أقرضه إنسان مالا، يقول لو فرض بعد عملية التحجير اقترض من جديد هذا المفلس أو اشترى شيئا بعد عملية التفليس، فحينئذ أموال الاقتراض القرض أو الثمن الذي تعلق بذمته بعد شراء هذا الشيء الجديد، هل يشارك صاحب الثمن، يعني الباع بعبارة أخرى يشارك الغرماء، يعني يأتي إلى الغرماء يقول لهم اشترى مني جديدا فلان المفلس كذا مقدار من الطعام مثلا أو الكتب وأنا أطلب هذا الثمن فلأشترك معكم في هذه الأموال؟ كلا. لماذا؟ لأن هذه الديون صارت ديون جديدة، والديون الجديدة لا تشارك الديون القديمة في تقسيم الأموال. لذا يقول ولو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر، يعني المفلس اقترض أموال أو اشترى أو باعه بثمن في ذمته، يعني الشخص البائع باعني أنا المفلس، باعني حاجة، باعني كتبا أو طعاما بثمن في ذمته، أي في ذمة المفلس، يعني بل الثمن كان مؤجل. لم يشارك، من لم يشارك؟ صاحب القرض الذي أقرض الأموال أو البائع الذي يستحق الثمن في ذمتي أنا المفلس، لم يشارك الغرماء وكان ثابتا في ذمته، يعني يبقى هذا الثمن ويبقى ذلك القرض في ذمة ماذا؟ المفلس. فإذا حصلت أموال جديدة للمفلس يدفع الثمن ويدفع هذا القرض الجديد من هذا المال الجديد، وكان ثابتا في ذمته. ثم يقول ولو أتلف مالا، كيف؟ يعني لو فرض بعد إصدار عملية التحجير هذا المفلس لم يشتري شيء ولكنه أتلف أموال الآخرين، فإذا أتلف أموال الآخرين، افترضوا على أنه هذا المفلس بعد إصدار قرار التحجير كسر إناء لشخص ولو غفلة كسره، فحينئذ طبيعي الكسر موجب للضمان، فصاحب الإناء هل يشارك الغرماء في قيمة الإناء؟ الجواب نعم، يشاركهم في ذلك. لذا يقول ولو أتلف مالا، أي المفلس بعد الحجر بأن كسر الإناء مثلا، ضمن وضرب، يعني يكون ضامنا، وحينئذ إذا كان ضامن واشتغل الذمته فيضرب صاحب المال مع الغرماء، صاحب المال يعني صاحب الإناء المكسور يضرب مع الغرماء، يضرب بمعنى يشترك، ضرب بمعنى اشترك، هذا مصطلح ماذا؟ حلمي، ضرب بمعنى اشترك، أي شارك صاحب المال مع الغرماء. ثم يقول ولو أقر بمال مطلقا، لو فرض أن المفلس بعد إصدار عملية التحجير اعترف أقر بأموال لشخص لكن أطلق السبب، لم يبين أن هذا المال الذي اشتغلت به ذمته، مثلا قلت أنا المفلس فلان يستحق علي 100 دينار مثلا، لكن لم أبين السبب، ما هو سبب اشتغال ذمتي؟ فحينئذ لا يشترك المقر له، لا يشترك مع الغرماء في الأموال. لماذا؟ إذ لعل سبب هذا المال، اشتغال ذمتي بهذا المال، هو سبب جديد حصل بعد عملية الحجر، وقلنا على أنه الديون التي تحدث بعد عملية الحجر لا تكون سببا لاشتراك أصحابها مع بقية الغرماء. فلأجل احتمال أنه هذا الأموال اشتغلت بها ذمة المفلس لأسباب طارئة بعد عملية الحجر وليست لأسباب قديمة، ف فحينئذ يرفض هذا الإقرار، بمعنى أن صاحب هذه الأموال لا يشارك الغرماء. لذا يقول: ولو أقر بمال مطلقا، مطلقا يعني ماذا؟ أطلق من دون أن يبين سبب اشتغال الذمة بهذا المال، وجهل السبب ولم نعرف السبب، حاكم الشرعي لم يعرف سبب هذا المال والاشتغال بهذا المال، لم يشارك المقر له الغرماء. لماذا؟ لاحتماله ما لا يستحق به ما لا، هذه العبارة تقرأ ما لا ولا تقرأ مالا، فالتفتوا إلى ذلك لا يحصل اشتباه. لاحتماله يعني الاحتمال أن يكون هذا المال ما لا يستحق به المشاركة، يعني شيئا لا يكون سببا ومالا لا يكون سببا صحيحا ومسوغا للمشاركة مع الغرماء. والسبب الذي لا يكون مسوغ هو السبب الطارئ، يعني الديون الجديدة بعد الحجر، بينما السبب المسوغ هو الديون القديمة. فيحتمل أن يكون هذا المال بسبب ديون جديدة لا بسبب ديون سابقة. ثم يقول: ولا تحل لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة. ثم يقول: ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر وتحل بالموت. عندنا قاعدة: بالموت تحل الآجال. بالموت تحل الآجال يعني ماذا؟ يعني لو فرض أن شخص اقترض من آخر 100 دينار، افترضوا اقترضها على أساس أن يسلمها بعد سنة، في وسط السنة مات المقترض، مات. فإذا كان المقترض حي بعده، المقرض لا يتمكن من المطالبة بالقرض إلا بعد حلول السنة. لكن إذا فرض على أن المقترض مات في وسط السنة، فبموته يحل أجل الدين، يعني يتمكن المقرض أن يأتي ويطالب ورثة المقترض بالمال الآن، حين الموت يطالب، لأنه وإن بقي نصف سنة لكن هذا نصف السنة لا يحسب له حساب ولا يؤخذ بنظر الاعتبار ما دام المقترض قد مات. هذا وين؟ في الدين، في الديون إذا مات المقترض. إذن بالموت يحل أجل الدين، لكن السؤال هنا: هل بالحجر يحل أجل الدين؟ لو فرض على أن الحاكم الشرعي أصدر قرار التحجير على هذا المفلس، بعد إصداره لو فرض على أنه كانت ديون موجودة لن يحل أجلها بعده، افترضوا دين بعد له أجل مدة شهر أو مدة شهرين، هل يحل أجله من الآن ويتمكن أن يأتي صاحبه ويطالب به الآن حتى يشترك مع الغرماء، أو يقال له: أنت دينك بعد له سنة، بعد له شهر، فلا يحق لك المطالبة الآن؟ فبالحجر يحل الأجل كما يحل بالموت، أو أنه لا، الآجال تحل أجل الديون، آجال الديون تحل بالموت ولا تحل بالحجر؟ يقول قدس الله روحه الشريف: لا يحل بالحجر، وإنما بالموت فقد تحل أجل الديون. ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر، أي بسبب الحجر، وتحل بالموت. هذا بالنسبة إلى الأحكام المنع من التصرف. الآن نتكلم عن مبحث آخر، وهو أنه بعد إصدار قرار التحجير من وجد ماله، صاحب المكتبة كما قلنا قبل قليل، إذا وجد المكتبة يتمكن من أخذ المكتبة، من وجد عين ماله فهو أحق بها. وإذا حق هذا صاحب المكتبة يقول: أنا لا أقول عين أموالي، لا أقول عين المكتبة، لماذا أنتم تخسرون وأنا فقط أربح وأخذ عين أموالي؟ أنا أبقي ماذا؟ المكتبة وأشترك معكم. كان منصفا من هذه الناحية لو فرض له حق ذلك. لذا يقول: القول في اختصاص الغريم، الغريم ياهو الدائن يعني، بعين ماله، ومن وجد منهم يعني من الغرماء عين ماله كان له أخذها، ولو لم يكن سوى، حتى ولو لم يكن سواها. صاحب المكتبة إذا وجد المكتبة له حق في أخذ المكتبة حتى وإن لم تكن هناك أموال أخرى تبقى إلى بقية الغرماء، لأن عين ماله موجودة فيها حق في أخذها، وله أن يضرب أي يشارك. مع الغرماء بدينه، إلى حق أن يتنازل عن هذه المكتبة ويقول أنا أشترك معكم بالنسبة حسب النسبة في أموال هذا، يعني المكتبة فلتوزع علينا بالنسبة، لا بأس. هذا منصف، وله أن يضرب مع الغرماء بدينه سواء كان وفاء أم أو لم يكن، يعني إلى هذا الحق، سواء كانت أموال المفلس تفي بالديون أو كانت أموال منحصرة بهذه المكتبة أو بهذه المكتبة وبشيء آخر لكن لا يفي بمجموع الديون، سواء كانت الأموال تفي بمجموع الديون أو لا تفي، لصاحب المكتبة الحق في أن يكون منصفا ويقول أنا لا أخذ المكتبة وأشترك معكم في الأموال حسب النسبة. هنا تساؤل، كيف صاحب الشرائع يقول سواء كان وفاء سواء، وله أن يضرب مع الغرماء بدينه سواء كان وفاء أو لم يكن، مع أنه إذا كانت أموال تفي بالديون فلا يكون مفلسا، شرط المفلس أن تكون ديونه أكثر من أمواله وأمواله أقل من ديونه، شرط أن لا تفي أمواله بديونه، فكيف يقول سواء كانت تفي أو لا تفي؟ هذا معنى إذا كانت تفي معنى غير مفلس، هذا تساؤل يطرح. والجواب يمكن أن نفترض على أنه حين إصدار قرار التحجير كانت ديونه أكثر من أمواله، وبعد ذلك ازدادت، نمت افترضوا أمواله وارتفعت قيمتها فوفت، ارتفعت قيمتها فوفت بديونه، فالتحجير بعد ماذا يبقى؟ لأنه حين إصدار القرار كانت أمواله أقل من ديونه، الآن بعد ذلك حصل الوفاء، إذن حصول الوفاء المتأخر لا ينافي عملية التحجير، فلا يكون هناك شيء من التهافت، بل العبارة فيها شيء وهو أنه سواء كان وفاء أو لم يكن، لعله كان من المناسب أن يقول سواء كان وفاء أو لم يكن، لأنه هذا يكون اسم كان هذه تامة فليس لها خبر، هو يكون وفاء اسمها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.